أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 13 من دروس السيرة النبوية العهد المدني، في الدروس السابقة تحدثنا عن غزوة أحد والمصيبة الكبيرة التي وقع فيها المسلمون، سواء كانت المصيبة نتيجة مخالفة الرماة لأجل الدنيا، أو كانت نتيجة الهروب من أرض المعركة، أو الإحباط، أو غير ذلك من الأمور التي فصلنا فيها. ذكرنا الآثار الوخيمة التي أتت على الجيش المسلم نتيجة هذه المصائب المتتالية، وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن الشهداء المسلمين وعاد إلى المدينة المنورة، استطاع بفضل الله عز وجل وبالمنهج الرباني الحكيم أن يخرج بالمسلمين من هزيمتهم النفسية، وأن يصلح انكسارهم الكبير هذا، وينتقل بهم ليس فقط إلى مجرد تضميد الجراح، ولكن إلى مرحلة الهجوم من جديد على جيش الكفار، وأعادة الكر عليهم، ورفع الرأس من جديد، وأعادة الهيبة للأمة الإسلامية. وخرج بعد أقل من 24 ساعة إلى غزوة حمراء الأسد يطارد المشركين، وعسكر بالقرب من المدينة المنورة على بعد 8 أميال. ولما علم بذلك جيش المشركين فر إلى مكة، ولم يقوا على اللقاء الجديد مع المسلمين. ده ملخص ما قد ذكرناه في الدرسين أو 3 دروس السابقة. قريش قبل أن تغادر أرض أحد كانت قد أعلنت للمسلمين أنها على استعداد للتلاقي مرة ثانية للقاء، واختارت بنفسها المكان الذي سيتم فيه اللقاء الثالث بين المسلمين وبين المشركين، واختارت هذا الموقع في بدر لترد بذلك هزيمة بدر، ولترفع من جديد من قيمة قريش وهيبة قريش في وسط الجزيرة العربية. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الأمر وقال: موعدكم في قابل في العام القادم في نفس المكان، بعد مرور سنة على موقعة أحد. يبقى كان عندي اللقاء الأول بين المسلمين وبين الكفار كان في بدر رمضان 2 هجرية، واللقاء الثاني كان في شوال 3 هجرية، واللقاء الثالث منتظر أنه يكون في شوال 4 هجرية تقريبا. وافق الطرفان على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص موقعة حمراء الأسد عاد إلى المدينة ليعيد حساباته من جديد. على الرغم يا إخواني من أن غزوة حمراء الأسد أعادت شيئا من الهيبة إلى الأمة الإسلامية، إلا أنه لا شك أن موقعة أحد هزت سمعة الأمة الإسلامية أو الدولة الإسلامية في الجزيرة العربية بكاملها. شفنا بعد غزوة بدر انتشار إسلامي كبير في الجزيرة العربية، بل وسيطرة عسكرية على مناطق بعيدة جدا جدا عن المدينة المنورة، ورضوخ كثير من القبائل العربية على الرغم من أنها ما زالت على إشراكها لسيطرة المسلمين العسكرية، لأن وقع بدر على الناس كان كبيرا فعلا. قريش من أعظم القبائل العربية هزمت على يد هذه المجموعة الناشئة القليلة، لا شك أن في مقومات قوة وظهور لا يتخيلها عموم القبائل العربية في ذلك الوقت. ولذلك فعلا كانت السنة التي تلت بدر لها وضع ممتاز جدا بالنسبة للمسلمين، وعاش المسلمون فيها في فترة سعيدة حقيقة من فترات الدعوة الإسلامية أو من فترات إنشاء الدولة الإسلامية. لكن على النقيض تماما، الفترة التي تلت غزوة أحد كانت فترة صعبة جدا جدا، من أشد فترات السيرة النبوية صعوبة. طبعا احنا مرينا بفترات كتيرة جدا صعبة في السيرة النبوية، كل فترة لها طبع خاص، لكن الفترة التي أعقبت غزوة أحد بدأت كل القبائل العربية المحيطة بالمدينة المنورة وغير ذلك من أعداء الأمة بدأوا يتربصون الدوائر بالأمة الإسلامية، لأنها مصابة مصاب فادح. 70 من الشهداء وفرار الجيش الإسلامي من أرض موقعة أحد كان ليه طبعا واقع سيء على نفوس المسلمين وعلى سمعة المسلمين. نعم هم قاموا من جديد في حمراء الأسد، لكن هذا الأمر لم يرد الكثير من السوء الذي أصاب السمعة الإسلامية. تعالوا كده نحلل الموقف بعد غزوة أحد. أعداء الأمة الإسلامية الآن حوالي 4 مجموعات أو 4 طوائف. المجموعة الأولى الكبيرة هي قريش. قريش طبعا هدأت بانتصارها في أحد، قبلت بهذا الانتصار تعويضا عن بدر، ولسه قدامنا سنة قادمة للحرب مع المسلمين، وإن كانت قريش ما زالت تتربص الدوائر بالمسلمين، لأن المسلمين ما زالوا سيطرون على الطرق التي تمر فيها القوافل التجارية القرشية من مكة إلى الشام، فلا بد لقريش أن تنهي أمر المسلمين. وقريش لم تكن مقتنعة تمام الاقتناع أنها أدت ما يجب أن تؤديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال حيا، وأبو بكر ما زال حيا، وعمر ما زال حيا، وهؤلاء هم الذين سأل عنهم أبو سفيان، وهم يعلمون بالإضافة إلى أن هؤلاء القادة ما زالوا أحياء أن الدين الإسلامي نفسه عنده الإمكانية لتغيير الأفراد تغييرا جذريا. وشافوا هم مجموعة كبيرة جدا من الصحابة كانوا ناس عادية جدا جدا قبل الإسلام، وبعد الإسلام ما شاء الله أصبحوا من القادة والمفكرين والمفاوضين وغير ذلك من الرموز الإسلامية المبهرة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يخافوا جدا إن هؤلاء القادة ما زالوا أحياء ومعهم هذا المنهج العظيم الإسلام سوف يقلبون حال الجزيرة العربية تماما، ولا شك أن قريش لن تكون في حال هانئة أو سعيدة بوجود مثل هذه القوة المتنامية في المدينة المنورة. يبقى قريش هدأت ولكن هدوءا نسبيا، لا شك أنها ستقوم بعد ذلك. الطائفة الثانية من الأعداء غير قريش المنافقون في داخل المدينة المنورة، وكما ذكرنا قبل ذلك أنه بعد مصيبة أحد نجم النفاق في المدينة المنورة، ومن كان يخفي شيئا في قلبي أظهره. الذين كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام بدأوا يجاهرون بالعداء للإسلام، وهؤلاء كان على رأسهم عبد الله ابن أبي بن سلول، لكنهم كانوا كثر في داخل المدينة المنورة. ويكفي أن نذكر أن 30% من الجيش الإسلامي في موقع أحد انسحب وعاد إلى المدينة المنورة. لا شك أن 300 اللي انسحبوا دولت كانوا من أشد السهام الموجهة إلى صدر الأمة الإسلامية بعد عودة الجيش الإسلامي مهزوما في أحد. الطائفة الثالثة خطيرة جدا برضو عايشة جوه المدينة المنورة، وهي طائفة اليهود. شفنا قبل كده بنو قينقاع خلاص خرجوا من المدينة المنورة، لكن لسه فاضل في داخل المدينة بنو النضير وبنو قريظة. هؤلاء وإن كانوا على العهد إلا أن اليهود مشهورون بالغدر، والرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه عامل معهم معاهدة إلا أنه كان يعملهم دائما بالحذر التام. وما ننساش أنه أقل من سنة كعب بن الأشرف كان يقلب القبائل العربية وقريش على المسلمين، وتم اغتيال كعب بن الأشرف، وكعب بن الأشرف من بني النضير، ولا شك أن بني النضير قد تنتقم لكعب بن الأشرف وقد تنتهز فرصة أن المسلمين في مصائبهم هذا فتقوم بالغدر أو بنقض العهد والميثاق مع المسلمين. يبقى الفرقة الثالثة أو الطائفة الثالثة من أعداء الأمة كانت خطيرة جدا وداخل المدينة المنورة، وهي طائفة اليهود. الطائفة الرابعة خطيرة جدا برضو، وهي طائفة الأعراب، القبائل التي تعيش في البادية حول المدينة المنورة، ودي طبعا قبائل كتيرة جدا جدا وقوية، وتعيش كما ذكرنا مرارا قبل ذلك على السلب والنهب. وقيام دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة المنورة يمنع الكثير من الأعمال الإجرامية التي كانت تقوم بها هذه القبائل، وبالتالي يحرمها من ثروات كثيرة. فلا شك أن كل هذه الطوائف بعد مصاب أحد ستفكر كثيرا كثيرا في هدم هذا الكيان الجديد الناشئ في المدينة المنورة الدولة الإسلامية، وده فعلا اللي حصل. في الشهور الستة الأولى بعد غزوة أحد مر المسلمون بخمس أزمات خطيرة في منتهى الخطورة، كلما يطلعوا من أزمة يخشوا في أزمة تانية، وده تصديق لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى في قوله وتلك الأيام نداولها بين الناس. واضح أن الدولة كانت للمسلمين بعد بدر، الآن الدولة لغير المسلمين بعد أحد. الأزمة الأولى دعوة بني أسد لحرب المسلمين، كان فيهم طليحة ابن خويلد الأسدي، جمع الجيوش وبدأ يفكر في غزو المدينة المنورة. الرسول عليه السلام أول ما عرف بكده بعت بسرعة سرية، سرية أبي سلمة، لمحاولة تفتيت هذه القوة قبل أن تتجمع وتهاجم المدينة المنورة. وبالفعل سرية أبي سلمة هذه خرجت في واحد محرم سنة 4 هجرية، يعني بعد حوالي شهرين ونص تقريبا من غزوة أحد أو 3 شهور، واستطاعت هذه السرية أن تشتت شمل بني أسد، وبالفعل تفرقوا في الجبال ولم يتم غزو، لكن ظهرت النوايا للقبائل المحيطة بالمدينة المنورة. في نفس الوقت اللي جه في خبر تجمع بني أسد للهجوم على المدينة المنورة، بدأت بعض القبائل الأخرى بقيادة رجل اسمه خالد ابن سفيان الهذلي في التجمع لغزو المدينة المنورة أيضا. خالد ابن سفيان الهذلي هذا من أعظم وأكبر وأشرس المقاتلين العرب، رجل ضخم جدا وله قدرات قيادية هائلة، ويجمع قبائل هذيل، وهذيل لها بطون كثيرة جدا، وفعلا تجمع هذه القبائل يعتبر من أشد الأمور خطورة على المدينة المنورة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما وصلوا الخبر اهتم جدا جدا بالأمر، وأرسل إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وذكر له قصة خالد بن سفيان الهذلي، وطلب منه أن يذهب ويقتل خالد بن سفيان الهذلي. هو ده الرأس المدبر، هو ده المجمع للناس، لو قتل من الصعب أن تتجمع هذه القبائل، وبالتالي يتجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم مأساة كبرى قد تتعرض لها المدينة المنورة. لكن كان في مشكلة، أن عبد الله بن أنيس عمره ما شاف خالد بن سفيان الهذلي، وعايز يروح هناك يعرفه، فقال يا رسول الله انعته حتى أعرفه، عشان لما أروح ما احتاجش أسأل حد، وممكن أكشف نفسي قدام الناس، فأنا أريد أن أعرفه، وبالتالي تبقى في قدرة سهلة على الاغتيال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اداله علامة غريبة جدا جدا، قال إذا رأيته وجدت له قشعريرة، يعني أول ما تشوفه هتترعش، هتترعب، هتخاف. مهم يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا الكلمتين دولت، عبد الله بن أنيس استغرب، قال يا رسول الله ما فارقت من شيء قط، يعني عمري ما خفت، فانا خايف ان انا اشوفه ما خافش. قال له صلى الله عليه وسلم بلى، آية ما بيني وبينه ان تجد له قشعريرة اذا رأيته. هنشوف. فراح عبد الله بن أنيس ودخل على منطقة اللي فيها قبائل هذيل، ومن بعيد سبحان الله شاف خالد بن سفيان الهذلي. أول ما شافه يقول عبد الله بن أنيس فلما رأيته هبته وفرقت منه فقلت صدق الله ورسوله. بعدها بدأ يفكر إزاي ممكن أغتال هذا الرجل الضخم، فقرر أن يذهب إليه ليحتال عليه بحيلة. لكن سبحان الله خلي بالك من الموقف ده، موقف غريب جدا. الكلام ده كان بعد وقت دخول صلاة الظهر، وخاف يروح يقتل خالد بن سفيان الهذلي فيتصارع سويا، وبعدين بعد كده هو القوم يمسكوه أو أي شيء يضيع عليه صلاة الظهر، فعايز الأول يصلي الظهر وبعدين يروح يقتله عشان ما يفوتوش الوقت. طب افرض أنا قعدت أصلي الظهر لحد ما خلص الصلاة، ده ممكن هو يكتشف أمري. طب أزاي أوزنها؟ أزاي أعمل؟ أتصرف إزاي؟ طب أتصرف إزاي؟ سبحان الله اجتهد اجتهاد غريب جدا جدا، وبعد ذلك هذا الاجتهاد أقر وأصبح في الشرع، وهو أن يصلي وهو يسير إليه، فصليت وأنا أمشي نحوه أومي برأسي الركوع والسجود، يعني يشير برأسي للركوع والسجود وهو ماشي، سبحان الله. وأصبح في الفقه بعد ذلك هذه الصلاة معروفة بصلاة الطالب وصلاة المطلوب، الذي يطلب رجلا للقتل والذي يطلب للقتل كيف يصلي في أي ظرف من الظروف، مش مسموح أن الصلاة تفوت، حتى وانت رايح تقوم بمهمة جليلة كبيرة عظيمة خطيرة كمهمة قتل هذا الرجل الذي يؤلب القبائل جميعا على الدولة الإسلامية. وبالفعل صلى هذه الصلاة، فلما انتهيت إليه قال من الرجل؟ خالد بيسأل عبد الله بن أنيس من الرجل؟ قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل صلى الله عليه وسلم فجاءك لهذا. قال أجل أنا في ذلك. قال عبد الله فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركته وعدت إلى رسول السلام، فلما رآني قال قبل أن أتكلم أفلح الوجه. قال قلت قتلته يا رسول الله. قال صدقت. ثم قام معي صلى الله عليه وسلم فدخل بيته فأعطاني عصاه، فقال أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. فسيدنا عبد الله خذ العصا منه بس مش عارف يعمل بها ايه. قال فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا؟ قال قلت اعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرني ان امسكها. قالوا اولا ترجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتساله عن ذلك، ايه حكايه العصا ديت؟ فقال فرجعت اليه صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لما اعطيتني هذه العصا؟ قال آية بيني وبينك يوم القيامة. الله، يوم القيامة يجيب العصاية ديت كده حجة له عند رب العالمين سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كافأني يوما ما على عمل عظيم قمت به للأمة الإسلامية. ولما مات عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه أمر أن تدفن معه هذه العصا، وبالفعل وضعت معه في كفنه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى دي كانت أزمة أولى، أزمة بني أسد، وأزمة تانية أزمة هذيل. الأزمتين دولت بفضل الله خرج منهما المسلمون، لكن الأزمتين اللي جايين الثالثة والرابعة كانوا في منتهى الخطورة ولم يخرج منهما المسلمون بسلام. أما الأزمة الثالثة فكانت أزمة تعرف في التاريخ ببعث الرجيع أو ماء الرجيع. في شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة، يعني بعد أحد بحوالي 4 شهور، جاءت قبيلة عضل وقبيلة قارة، قبيلتين من القبائل العربية، وذكروا أن فيهما إسلاما، يعني في بوادر إسلام، بس هم ما يعرفوش حاجة عن الإسلام. فيطلبوا بعث من الصحابة، مجموعة من الصحابة تذهب إليهم تعلمهم الإسلام وتقرئهم القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار 10 من الصحابة وأمر عليهم عاصم ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه من عظماء الصحابة، وذهبت هذه المجموعة لتعليم هؤلاء الإسلام. وفي الطريق سبحان الله غدرت بهم قبيلة عضل وقارة، واستصرخوا عليهم حيا من هذيل، أحد فروع هذيل. طبعا هذيل لسه موتورة بقتل خالد بن سفيان الهذلي قائدهم. فلما حصل هذا الاستنفار اتجمعوا حوالين 10 من الصحابة وطلبوا منهم النزول على العهد والميثاق، وقالوا لو أنتم نزلتوا على العهد والميثاق لا نقتل منكم أحدا. فرفض عاصم ابن ثابت رضي الله عنه وكان قائد المجموعة، وقال لا أنزل على عهد مشرك، وقاتل في أصحابه. هذا القتال أسفر عن قتل 7 من المسلمين، 7 من أصل 10، والثلاثة نزلوا على العهد. 3 كان خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، وزيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه، واحد ثالث الرواة ما يعرفوش اسمه. فأول ما مسكوا الثلاثة أو بدأوا يكتفوا فيهم، فقال الثالث هذا أول الغدر، هذا أول الغدر، لماذا يقيدون المسلمين؟ فبدأ يقاوم فقتلوهم، بقى 8 مقتولين، وخدوا الاثنين التانيين، ولما وصلوا إلى بلادهم باعوهم لأهل مكة. طبعا أهل مكة ما صدقوا، لقوا 2 من المسلمين، فصفوان بن أمية اشترى زيد بن الدثنة وقتله بأبيه أمية بن خلف الذي قتل في بدر، وخبيب بن عدي أجمعوا جميعا على قتله، اشترته مكة وبدأوا جميعا يتجمعون لقتله، وعشان ما يقتلوش في البلد الحرام خرجوا به إلى التنعيم، يعني لما يخرجوا به إلى التنعيم خلاص ما عادش مشكلة، وأجمعوا على صلبه ليقتل. فقال رضي الله عنه وأرضاه دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلى الركعتين، صلى ركعتين سبحان الله خفيفتين، ولما سلم قال والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت في الركعتين أو في وقت الركعتين. ثم رفع يده وقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم بدأ ينشد مجموعة من الأبيات، حياة جميلة جدا جدا، أنا أذكر منها بيت الحياة بيمثل فكر خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه وفكر الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، في أي مكان بأي طريقة ما دام في سبيل الله فهذه أمنيتي. ثم قال له أبو سفيان قبل أن يقتل خبيب رضي الله عنه وأرضاه، قال أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فرد عليه رد سبحان الله أفحم أبا سفيان وأفحم كل المشركين، قال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه، في مكاني مش هنا، في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. سبحان الله، وهذا الحب يا إخواني حقيقي فعلا. وخبيب بن عدي والصحابة جميعا كانوا يفتدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم تماما، وهذا الكلام فعلا يخرج من قلبه رضي الله عنه وأرضاه. ثم قدم للقتل، فقتل صابرا محتسبا مقبلا رضي الله عنه وأرضاه، ولم يقر لهم بكلمة واحدة من الذي يريدون. يبقى 10 كلهم اتقتلوا. بالنسبة لعاصم ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي كان يقود هذه المجموعة، كانت هناك امرأة من بني عبد الدار أقسمت أنها إن أمسكت بعاصم ابن ثابت لتشربن الخمر في قحف رأسه، يعني تقطع رأسه وتشرب خمر فيه. سبحان الله، لماذا؟ لأنه قتل أو اشترك في قتل بعضا من بنيها. المرأة دي كان مات جوزها و4 من أولادها في موقعة أحد، والأربعة دولت من بني عبد الدار، لو أنتوا فاكرين الناس اللي كانت ماسكة الراية في موقعة أحد من المشركين. ففي مجموعة من بني اللحيان سمعت هذا الخبر وذهبت بسرعة إلى عاصم بن ثابت وهو مقتول ليأخذوه ويذهبوا به إلى سلافة بنت سعد، هذه المرأة التي تحدثنا عنها. فسبحان الله أول ما ذهبوا إلى هذا المكان وجدوا مجموعة كبيرة جدا من الدبر، الدبر اللي هو ذكور النحل، تغطي عاصم ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه، عاملة زي الظلة فوقه هكذا، فمعرفوش يقربوا منه فبعدوا عنه. وبالليل سبحان الله قم ياخدوه عشان تكون الدبر هذه اختفت، فوجدوا أن سيلا من السيول، وكما يقول الراوي وليس في السماء سحابة واحدة، قد احتمل عاصم ابن ثابت إلى حيث لا يعلمون، واختفت الجثة. ليه الكلام ده يا إخواني؟ لأن سيدنا عاصم سبحان الله كان في حياته بعد أن أسلم يقسم أنه لا يمس مشركا، وفي هذا القتال في يوم الرجع هذا في أول القتال قاتل وقال اللهم إني قد حميت دينك أول النهار فاحمي لحمي في آخره، فالله عز وجل حمى لحمه حتى وهو ميت. لما كانت هذه الرواية تروى أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يقول سبحان الله يحفظ الله عز وجل العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته. يبقى دي كانت قصة ماء الرجيع، وكانت مأساة حقيقية للمسلمين، 10 من خيار الصحابة ماتوا في لحظة واحدة غادرة. في نفس الوقت اللي خرج فيه 10 دولت إلى ماء الرجيع حصلت قصة تانية في وقت متزامن، يعني قبل ما يوصل خبر قتل 10 دولت حصلت قصة تانية خطيرة جدا. جاء عامر ابن مالك، وعامر ابن مالك أحد زعماء بني عامر، وبني عامر إلى هذه اللحظة كانت على الإشراك، فجاء الرجل ليقدم هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوع من التقارب بين القبائل وليس طمعا في الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أسلمت؟ قال لا. قال فإني لا أقبل هدية من مشرك. قال فإن القوم يرغبون في الإسلام، الناس عندنا بيفكروا في الإسلام بس إحنا لسه مش مقتنعين، ابعت لنا ناس تعلمنا الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال عامر فإني جار لهم، إني أجيرهم من بني عامر، بني عامر اللي هي معظم أهل نجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم وافق، ولأن قبيلة بني عامر قبيلة كبيرة جدا وأهل نجد مجموعات هائلة من القبائل، فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار مجموعة كبيرة من الصحابة وكلهم من العلماء، كانوا يعرفون بالقراء، كلهم كانوا يقرؤون القرآن يتدرسونه ليل نهار، كانوا فعلا من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كانوا كم واحد؟ 70 صحابي. وأمر عليهم المنذر ابن عمرو الخزرجي رضي الله عنه. على فكرة 70 دولت معظمهم من الأنصار، وخرجهم صلى الله عليه وسلم ليقوموا بدعوة هذه القبائل الكبيرة للإسلام، وخرجوا في جوار كما ذكرنا عامر ابن مالك زعيم بني عامر. في الطريق وبعد أن وصلوا إلى منطقة تعرف باسم بئر معونة عسكروا بئر معونة بين بني عامر وبين بني سليم، فنزلوا هناك وبعثوا أحد الرجال أحد الصحابة برسالة إلى عامر بن الطفيل. الصحابي هو حرام ابن ملحان، وعامر بن الطفيل هو ابن أخو عامر بن مالك زعيم بني عامر. عامر بن مالك زعيم بني عامر هو الذي وعد بإجارة المسلمين من بني عامر، لكن عامر بن الطفيل هذا اللي هو ابن أخوه كان رجلا شريرا آثما غادرا. بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قصة قديمة، كان قد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أمرا، قال أخيرك بين 3 خصال، لم يسلم طبعا، قال أخيرك بين 3 خصال، أن يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أن أكون خليفتك، أو أن أغزوك بأهل غطفان. يعني بيهدده، يا إما نقسم بيننا الجزيرة العربية، أو تجعل لي الأمر من بعدك، أو أغزوك بأهل غطفان. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذه المطالب الجهلية جميعا ورده. فدلوقتي لما مروا جنب المنطقة بتاعته الرسول صلى الله عليه وسلم بعت له رسالة يدعوه فيها للإسلام، والرسالة ديت محمولة بمين؟ بحرام ابن ملحان رضي الله عنه وأرضاه، برضو من عظماء الصحابة رضي الله عنه. فأول ما وصل إلى عامر بن الطفيل سبحان الله أشار الغادر إلى أحد رجاله، مع أن الرسل لا تقتل، أشار إلى رجل من رجاله أن يطعنه من ظهره، فجاء الرجل سبحان الله بحربة كبيرة وطعنه من خلفه فأنفذها حتى خرجت من صدره رضي الله عنه. وعايزك تتخيل معايا الموقف اللي جاي ده، موقف في منتهى الصعوبة سبحان الله، موقف صعب أنك تتخيله، لكن حصل يا إخواني. لما اخترق الرمح ظهر حرام بن ملحان وخرج من صدري وأدرك أنه ميت، أخذ الدم الذي يتفجر من جسده بيديه وبدأ يمسح به وجهه ورأسه ويقول وهو سعيد أمام الناس: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. سبحان الله. تخيل واحد في هذا الموقف، شاب زي حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه، يطعن هذا الطعن، كل بيفكر فيه دلوقتي أنني مت في سبيل الله عز وجل، مت شهيدا قتيلا مقبلا غير مدبر، في هذه اللحظة أفكر في الجنة، فزت ورب الكعبة. منظر يا إخواني فعلا بديع، منظر يعبر عن صدق النوايا في القلب، يعبر عن الثبات إلى آخر اللحظات حتى في أشد المواقف صعوبة. كثير من الناس يا إخواني تهتز عند لحظات الموت، لكن سبحان الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الموقف أدهش كل الحضور، حتى أن جبار بن سلمة الرجل الذي طعن حرام بن ملحان في ظهره، أول ما سمع بيقول فزت ورب الكعبة استغرب جدا، فقال: فقلت في نفسي ما فاز، ما فاز، ألست قد قتلت الرجل؟ مش أنا موته، إزاي فاز؟ فقال له الناس حوله يقولون الشهادة، يعني المسلمين بيقولون هذه شهادة. فسأل جبار بن سلمة بعد ذلك واحد والتاني والتالت لحد ما عرف أمر الشهادة في الإسلام، وذهب للمدينة المنورة يسأل عن ذلك، وكان ذلك سببا في إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. موقف يا إخواني خطير جدا جدا، ويخلينا نسأل سؤال: يا ترى الشهيد بيتألم زي ما احنا بنتألم؟ يا ترى الطعنة اللي دخلت في ظهره وخرجت من صدره لسه برضو بعد ما طعن هذه الطعنة قادر يفكر وقادر يوزن الأمور وقادر يقول كلام في منتهى الحكمة زي الكلام اللي قاله ده؟ بيرد علينا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. لما تقرصك حشرة، ناموسة أو ذبابة أو غير ذلك من الحشرات، هي دي فقط ما يشعر به الشهيد من الألم، حتى لو كنت شايف أنه هو مضروب بطعنة أو مضروب بسيف أو حتى مطلق عليه صاروخ. ما يشعر به الشهيد حقيقة ونوقن بذلك تماما هو ألم خفيف جدا جدا مثل القرصة، كما صور الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان أول الغدر، قتل حرام بن ملحان رضي الله عنه. ثم قام عدو الله عامر بن الطفيل باستنفار بني عامر لقتل المسلمين 70، فبني عامر رفضت، قالت: لا نغفر ذمة عامر بن مالك. وعامر بن مالك زي ما انتم عارفين كان قد أجار المسلمين من بني عامر. فقام عامر بن الطفيل باستنفار بني سليم، فأجابته بعض البطون من بني سليم، عصية ورعل وذكوان، وجاءت هذه القبائل وأحاطت بال70 من المسلمين وبدأوا في قتلهم، وقاتل المسلمون جميعا حتى قتلوا سبحان الله عن آخرهم. تخيل 70 شهيد من المسلمين، أو قول 69، لأن في واحد منهم أصيب إصابات بالغة وظنوه أنه قتيل لكن لم يقتل، هو كعب بن زيد، وسبحان الله بعد سنة واحدة تقريبا قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في يوم الخندق. فأدي عندنا إصابة ضخمة جدا جدا في الأمة الإسلامية. الكلام ده يا إخواني بعد حوالي 4 شهور من أحد، متخيل؟ في أحد مات 70، وفي ماء الرجيع مات 10، ودلوقتي مات 70 تانيين في بئر معونة. أدي 150 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم فقدتهم الأمة الإسلامية. إحنا بنتكلم على الأمة في بدء نشأتها، الأرقام دي أرقام مؤثرة جدا 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 في جيل الصحابة رضي الله عنهم. والسبعين دولت يا إخواني مش أي 70، ده دولت مجموعة من خيار الصحابة، من القراء، من العلماء، من الذين يعلمون الناس الدين، من الدعاة. هذه كانت إصابة فعلا بالغة للدولة الإسلامية. تصادف مع قتل هؤلاء 70 مرور عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة رضي الله عنهما من الصحابة، فلما رأوا هذه المأساة نزلوا ليساعدوا المسلمين في حربهم، فأمسك بهم المشركون وقتلوا المنذر بن عقبة. أما عمرو بن أمية فقد أمسك به عمرو بن الطفيل اللي هو زعيم هؤلاء المجرمين، وأعتقه عن رقبة كانت على أمه. أم عمرو بن الطفيل كانت نذر أن تعتق رقبة، فخدوا كأسير ثم أعتقه. وعمر بن أميدة هو اللي رجع بعد كده حتى يخبر صلى الله عليه وسلم بمأساة بئر معونة. وفي الطريق نزل في ظل شجرة، وجاء رجلان من بني كلاب، فرع من فروع بني عامر، فنزل معه. فلما نام فتك بهما عمر بن أمية، قتلهم وهو يرى أنه قد أصاب ثار أصحابه، لكن دون من بني عامر، وعمر بن الطفيل من بني عامر. لكن سبحان الله، بعد أن قتلهما وجد معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش شاف هذا العهد، وهذا العهد يحفظ لهما الأمان وهما من المشركين. فلما قدم إلى مدينة منورة أخبر صلى الله عليه وسلم بالأمر، أخبره بأمر بئر معونة، وأخبره بأمر قتل الرجلين من بني عامر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شوف بقى رد فعله، سبحان الله، فعلا آية من آيات السمو الأخلاقي. هذه الرواية إخواني نريد أن نطير بها إلى الآفاق فعلا، لنتعلم من منهج الإسلام في التعامل مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأودينهما. سبحان الله، تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم سيجمع الدية لهذين القتيلين، مع أن سبحان الله نبأ قتل هذين القتيلين جاء مع خبر بئر معونة، جاء مع خبر استشهاد 70 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والرسول صلى الله عليه وسلم برضو بيفكر في القتيلين دولة، اتقتلوا بغير وجه حق، لابد أن يعطي الدية لأهلهما. سبحان الله. وطبعا كانت مأساة ضخمة يا إخواني. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد يقنط في صلاته ويدعو على رعل وعلى ذكوان وعلى لحيان وعلى عصية، قعد يدعي عليهم شهر كامل. تخيل، ومش بس في الفجر زي ما في ناس كتير بتعتقد، لا، كان يدعو في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. تخيل، في الخمس صلوات، حتى في الصلوات السرية كان بعد أن يرفع رأسه من سبحان ربي العظيم في الركعة الأخيرة يرفع يديه ويدعو والمسلمون يؤمنون مدة شهر كامل. كانت طبعا أزمة خطيرة جدا جدا. في نفس الوقت المسلمون في حالة من الفقر الشديد، معهمش ما يكفي لدفع الدية، والرسول صلى الله عليه وسلم عايز يفي بالعهد ويجمع الدية، فبدأ يجمع من المسلمين قدر المستطاع، ما كملش الدية، بدأ يذهب إلى اليهود. لو أنتوا فاكرين أن العهد الذي كان بين المسلمين وبين اليهود في أول دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان يقضي بأنه إذا وقع أحد الأطراف في قضية من قضايا الدية ولم يستطع أن يدفع الدية، أن يعاونه الطرف الآخر في دفع هذه الدية. فالرسول صلى الله عليه وسلم مش قادر يجمع الدية من المسلمين، فذهب إلى اليهود، إلى يهود بني النضير. وطبعا دي كانت مقدمات بقى الأزمة الخامسة. احنا قلنا لحد دلوقتي 4 أزمات: أزمة تجميع بني أسد المشركين لقتال المسلمين، وهذه الأزمة استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتغلب عليها بإرسال سرية أبي سلمة في محرم 4 هجرية. في نفس الشهر في محرم 4 هجرية كانت أزمة تانية كبيرة جدا، أزمة خالد ابن سفيان الهذلي، وبرضه الرسول صلى الله عليه وسلم اتغلب عليها بإرسال الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وقتل خالد ابن سفيان. أما الأزمة الثالثة والرابعة فكانت أزمة ماء الرجيع وبئر معونة، وزي ما انتم شايفين شهداء المسلمين في هاتين الأزمتين كانوا حوالي 80 شهيد، 10 في ماء الرجيع و70 في بئر معونة. هنخش دلوقتي على الأزمة الخامسة، وهي أزمة مع قبيلة بني النضير. الرسول صلى الله عليه وسلم خد مجموعة من الصحابة وذهب إلى بني النضير حتى يجمع الدية لقتيلي عمرو بن أمية. خد معاه أبو بكر، وخد معاه عمر، وخد معاه طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما ذهب إلى هناك اجتمع اليهود بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناقشوا، قالوا إيه؟ قالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه صلى الله عليه وسلم فيشدخه بها، محاولة اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل، طبعا هم شايفين المسلمين في أزمة، أحد كانت من 4 شهور 70 واحد، وماء الرجيع 10 لسه واصل خبره من شوية، وبئر معونة 70 لسه برضو واصل خبره من شوية، فالمسلمين في أزمة وهم أهل غدر وخيان، فدي فرصة أنهم يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويتخلصوا تماما من دولة الإسلام. فقرروا قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم. فسألوا مين اللي يعمل هذه الجريمة، فقال رجل اسمه عمرو بن جحاش أنا. فقال لهم سلام بن مشكم أحد زعماء اليهود قال لا تفعلوا فوالله ليخبرن بما هممتم به. شوف قد إيه سبحان الله اقتناعهم بأنه رسول. ليخبرن بما هممتم به وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. لكن حيي بن أخطب زعيم بني النضير وأبو السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها كان هو الموجود ساعتها في قيادة بني النضير أصر على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالفعل اجتمع الملأ على ذلك وقام عمرو بن جحاش بحمل حجر كبير وصعد فوق البيت ليلقيه فوق الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء وهما بيتفقوا جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمه بما يدبرون. فبسرعة الرسول صلى الله عليه وسلم ساب المجلس وانتقل مباشرة إلى المدينة المنورة حتى ما قالش لأصحابه. ولماذا؟ عشان ما يلفتش الأنظار. فلما انتقل إلى المدينة المنورة والصحابة شافوه مشي فانتقلوا بعده إلى المدينة المنورة. ولما عاد أخبر الصحابة بالخبر وأن اليهود كانت تدبر مكيدة لقتله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نقد صريح ومباشر للصحيفة التي بينهم وبين المسلمين. ومن ثم قرر صلى الله عليه وسلم إجلاء بني النضير من المدينة المنورة. أرسل لهم رسالة صلى الله عليه وسلم يقول اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها وقد أجلتكم 10 أيام. ثم قال فمن وجدت بعد ذلك ضربت عنقه. اليهود أول ما قلت لهم الرسالة سبحان الله مع قوتهم وبأسهم وسلاحهم وعتادهم وحصونهم وقع الرعب في قلوبهم. خدوا الرسالة وقرروا فعلا الخروج وبدأوا يجهزوا العدة ليخرجوا من المدينة المنورة دون قتال. وبعدين شوية هم خلاص ناويين الرحيل جاء إليهم رئيس المنافقين عبد الله بن أبي فقال لهم لا تخرجوا من دياركم فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم. سبحان الله اليهود كانوا على عزم أكيد للخروج ثم الذي ثبتهم في البقاء مجموعة من المسلمين في الظاهر. المنافقون يا إخواني خطرهم شديد جدا جدا. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الظاهر مسلم لكن الأعمال سبحان الله حتى لا يفكر فيها اليهود أنفسهم. ذهبوا إلى اليهود وثبتوهم وقالوا أنهم سيحاربون معهم ضد المسلمين إن حدثت حرب. وأنزل الله عز وجل قرآنا يفضح فيه أفعال اليهود وأفعال المنافقين. قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون وخلي بالك يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى. المنافقون قلوبهم ضعيفة واهنة لأنها بعيدة عن الحق يا إخواني. في الظاهر مسلمة وفي الباطن تكره الإسلام تتعاون مع اليهود لكن إن جاء خطر عليهم تنكروا لعهودهم كما يتنكر اليهود وكما يتنكر أعداء الأمة بصفة عامة لأخلاقهم ولعهودهم. فده اللي حصل بالظبط. المنافقين ثبتوا اليهود وبعد كده هوت اليهود ثبتوا بكلام المنافقين ولم يخرجوا وأرسلوا رسالة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدلك. الموقف يا إخواني كان في غاية الحراجة موقف صعب جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم مصاب في 150 صحابي في خلال الشهور الأربعة اللي فاتت وسيدخل الآن في حرب كبيرة مع بني النضير. لكن إن سكت هيكون في هزة كبيرة جدا جدا لسمعة الأمة الإسلامية وهي مش ناقصة في هذه الظروف. فكان لابد من أخذ قرار حاسم سواء كانت بني النضير أو غيرها لابد أن يحفظ كرامة الأمة الإسلامية. وبالفعل خد جيش صلى الله عليه وسلم الكلام ده كان في ربيع أول سنة 4 هجرية وانتقل لحصار بني النضير. ضرب الحصار عليها من كل مكان وقعد الحصار سبحان الله 6 ليالي فقط. بعض الروايات بتقول 15 لكن في الغالب 6 ليالي فقط. ثم هزم الله عز وجل اليهود. كيف؟ اليهود يا إخواني قاعدين جوه الحصون ممكن يقعدوا جواها سنين. جوه الحصون ثمار وجوه الحصون مياه وجوه الحصون سلاح وقلاع ممكن يعيش فترة طويلة جدا، ومع ذلك انهزموا بشيء لا يستطيعه البشر. لقد قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب. الرعب اتكلمنا عليه قبل كده في غزوة بدر، قلنا ان الرعب غير المبرر جندي من جنود الرحمن سبحانه وتعالى. كيف يخاف اليهود على قوتهم هذه من المسلمين، مع ان المسلمين في مصابهم هذا الفادح يعانون اشد المعاناة، والحصار ممكن يطول ويطول على المسلمين، لكن مع ذلك 6 أيام بس، تخيل 6 أيام وسلم اليهود. وعندما سلموا للمسلمين ونزلوا على أمر المسلمين لم ينفعهم المنافقون، انسحب عبد الله بن أبي بن سلول ولم يقاتل معهم تماما كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم بعض صفات اليهود استخلاصا من هذا الموقف، قال: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الكلام ده يا إخواني مش بس خاص بيهود بني النضير أو خاص باليهود اللي كانوا عايشين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعكس هذه قواعد ثابتة على كل اليهود. ما داموا على يهوديتهم ولم يسلموا فإن الله عز وجل زرع في قلوبهم الجبن والرعب والهلع والخوف. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يصف حال اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. تخيل حب اليهود للحياة أكثر من المشركين الذين لا يؤمنون أصلا بالآخرة، ومع ذلك حب اليهود للحياة أكثر. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، وإن كانت تعيسة وإن كانت ذليلة وإن كانت رخيصة، المهم يعيش. ونزل اليهود على أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم وخرجوا فعلا من ديارهم لا يحملون معهم السلاح ولكن يحملون ممتلكاتهم فقط، فأخذوا سبحان الله يخربون بيوتهم بأيديهم كما وصف ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، يخلعوا الأبواب والشبابيك ويأخذوا كل ما يستطيعون أن يحملوه في هذا الخروج. وبالفعل تركت بنو النضير المدينة المنورة واتجهت إلى خيبر. خيبر تجمع يهودي كبير في شمال المدينة المنورة، وبذلك انتهت قصة بني النضير من المدينة المنورة. حتى زعماء بني النضير حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق ذهبوا أيضا إلى خيبر، وهيكون لهم دور بعد كده زي ما نشوف في الحرب مع المسلمين. في كل هؤلاء اليهود سبحان الله لم يسلم منهم إلا رجلان فقط، يامين ابن عمرو وأبو سعد ابن وهب. تخيل في كل هذه القبيلة لم يسلم إلا رجلان فقط، عشان تعرف يعني إيه كلام ربنا سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. طبعا بفضل الله المسلمون خرجوا من هذه الأزمة، أزمة بني النضير، أكثر قوة وأرفع شأنا، ليس فقط في المدينة المنورة ولكن في الجزيرة العربية بكاملها. استرد المسلمون كثيرا من هيبتهم بعد انتصارهم على بني النضير. ما تنسوش برضو بني النضير دي قبيلة كبيرة لها تاريخ طويل في المدينة المنورة، ولها تاريخ في صناعة السلاح والقلاع والحصون، فأمر برضو كبير جدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجهم بهذه السهولة والبساطة. 6 ليالي فقط من الحصار ونزل اليهود على رأيه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حب يستغل هذا الظرف وبدأ يرسل السرايا والجيوش لتثبيت دعائم الأمن في الجزيرة العربية والاسترداد الهيبة من جديد. وأول جيش خرج على رأسه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، كانت غزوة نجد، وذهب لتأديب قبائل نجد، القبائل التي تجمعت لقتل المسلمين في بئر معونة وفي ماء الرجيع. وسبحان الله لما خرج فروا منه جميعا ولم يلقى قتالا صلى الله عليه وسلم، لكن أكيد استعاد الهيبة بشكل كبير. ولما رجع المدينة المنورة سبحان الله أخذ يعد العدة ويجهز الجيش للقاء القادم مع المشركين. ولو أنتم فاكرين أن كان في تواعد بين المسلمين وبين المشركين على اللقاء للمرة الثالثة، الأولى بدر والثانية أحد، وكان المفروض يكون في لقاء الأيام ديت في المرة الثالثة في السنة الرابعة من الهجرة. وبالفعل جهز الجيش بتاعه صلى الله عليه وسلم، وفي شعبان 4 هجرية أرسل رسالة إلى قريش يتواعد معها على اللقاء في بدر، وخرج بالفعل في جيشه صلى الله عليه وسلم، خرج بألف وخمسمائة مقاتل وذهب إلى بدر، وخرج كذلك أبو سفيان من مكة في 2000 من المقاتلين، 2000 مشرك. ووصل المشركون إلى منطقة تسمى مر الظهران قريبة جدا من مكة، وعسكر الجيش هناك. طبعا لسه قدامه مشوار على ما يوصل لبدر، لكن سبحان الله الجيش كان خارج متثاقل تماما، وعنده نوع من التردد الكبير في قتال المسلمين، وفي داخله الهلع والهيبة للمسلمين، مع أن سبحان الله الموقعة الأخيرة كانت لصالح المشركين. وقف أبو سفيان في مر الظهران يخاطب الجيش ويقول لأصحابه وقواد الجيش وأصحاب الرأي، يقول لهم: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جد، وإني راجع فارجعوا. يعني سبحان الله، شوف رأي أبو سفيان بيتحجج، طبعا بيتعلل بأي علة، ما هو خارج من مكة عارف أن العام عام جذب وليس عام خزب، لكن لو كانوا فعلا حريصين على القتال لكانوا خرجوا، لكن هو متثاقل وخايف ومرعوب، فبيقول أنا هرجع فارجعوا. فاجتمع القوم على الرجوع. تخيل، ما في واحد عارض أبا سفيان في قضية العودة إلى مكة المكرمة، وبذلك تخلفوا عن اللقاء الذي وعدوا صلى الله عليه وسلم باللقاء فيه في بدر. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقى في بدر 3 أيام فقط، ولكن بقي في بدر 8 أيام متصلة، حتى يثبت للجميع أنه لا يهاب قريشا ولا يخاف جيوشها ولا عدتها ولا اعتادها. ومع ذلك لم يأتي له أحد من المشركين، وطبعا ده سب أثر إيجابي كبير جدا جدا للدولة الإسلامية في الجزيرة العربية. مش بس كده، ده الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أن بعض القبائل في شمال الجزيرة العربية في منطقة دومة الجندل، أو تقرأ دومة الجندل برضو، في منطقة دومة الجندل بدأوا يتجمعوا ويهاجموا القوافل المارة ويقتلوا من المسلمين هناك، وهذه قبائل كبيرة وضخمة في هذه المنطقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله جمع جيش وهو في المدينة المنورة ليذهب إلى دومة الجندل، المسافة أكثر من 450 كيلو إلى دومة الجندل، وهناك ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم وبدأ يفرق السرايا والجيوش في الأماكن المختلفة، وفروا منه جميعا. نعم لم يلقى قتالا، ولكن لا شك أنه ثبت من جديد دعائم الدولة الإسلامية في هذه المنطقة، بل وسمع الناس جميعا في الجزيرة العربية بأخبار الجيوش الإسلامية التي تتجه هنا وهناك. الكلام ده كان في ربيع أول سنة 5 هجرية. تعالوا بقى كده نقف وقفة، ناخد نفسنا ونحلل الوضع في الشهر ده وفي اللي بعديه. غزوة أحد كانت في شوال 3 هجرية. الست الشهور اللي بعديها كانت فيها أزمات كبيرة جدا مرت بالأمة الإسلامية، أزمة بني أسد، وأزمة خالد بن سفيان، وأزمة ماء الرجيع، وأزمة بئر معونة، ثم في النهاية أزمة بني النضير. خرج المسلمون من هذه الأزمات في يوم خروج بني النضير، استطاع المسلمون من جديد أن يستعيدوا الهيبة. بعد بني النضير صلى الله عليه وسلم استغل هذا الموقف في نشر الهيبة والسمعة الجيدة للمسلمين في الجزيرة العربية، فقام بعدة سرايا وغزوات، من أشهرها غزوة نجد، واللقاء الذي كان منتظرا بينه وبين المشركين في بدر. وطبعا الغزوة دي عرفت في التاريخ بغزوة بدر الصغرى، تمييزا لها عن غزوة بدر الكبرى اللي كانت في 2 هجرية. ثم قام بغزوة دومة الجندل. الكلام ده لا شك ان كان ليه نتائج كبيرة في الجزيرة العربية، نتائج على كل المحاور، سواء نتائج في داخل المدينة المنورة أو في خارج المدينة المنورة، نتائج في قريش أو في غير قريش. أولا، استكان المنافقون في داخل المدينة المنورة. قلنا قبل كده بعد مصيبة أحد نجم النفاق في المدينة المنورة وجاهروا المسلمين بالعداء، بل وتعاونوا مع بني النضير ووعدوهم بالمساعدة ضد المسلمين إن حارب اليهود المسلمين. ومع ذلك بعد هذه السرايا والغزوات استكان المنافقون تماما ورضخوا لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتموا في قلوبهم الكفر وأصبحوا في داخل صف المسلمين. وطبعا ده في خطر كبير، لذلك نتوقع أن تحدث أزمة تكشف المنافقين قريبا. يبقى دي أول شيء، استكانة المنافقين. الحاجة الثانية مهمة جدا جدا، تحركت مخاوف اليهود. فاضل مين من اليهود في مدينة المنورة؟ فاضل بني قريظة. بنو قريظة أبقوا على العهد، لكن في قلوبهم قلق ورعب شديد من المسلمين. أدي بني قينقاع خرجت، وراها بني النضير خرجت،
وما عادش فاضل غير بني قريظة. الحاجة التانية في اليهود خيبر. خيبر شايفة أن اليهود بيتناقصوا من داخل المدينة المنورة. بعد ما يخلص رسول الله عليه وسلم قصة اليهود في المدينة المنورة لا يستبعد أن يتجه إلى يهود الشمال إلى خيبر. أضف إلى ذلك أن بني النضير هجرت إلى خيبر ونقلوا لهم كل الكراهية التي حملوها معهم من المدينة المنورة إلى خيبر. فوق كده زعماء بني النضير أيضا انتقلوا إلى خيبر، وفيهم من الشر ما فيهم حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وغيرهم من زعماء اليهود. فطبعا متوقع مشاكل كتيرة تيجي من ناحية خيبر بما فيها من يهود خيبر ويهود بني النضير. الحاجة الثالثة برضو الخطيرة أن قريش بدأت تشعر بالقلق. قريش مع أنها كانت رفع رأسها جدا جدا بعد أحد اتهزت هزة كبيرة جدا برجوعها عن بدر الصغرى وعدم القدرة على مواجهة المسلمين، مع أن الكفار خارجين في 2000 والمسلمين كان 1500. إذا أضفت إلى ذلك انقطاع التجارة إلى الشام تماما بعد قيام الدولة الإسلامية، فهذا أمر لابد أن تفكر فيه قريش. يبقى قريش بدأت تشعر بالقلق الشديد تجاه المسلمين لكن مش عارفة تتصرف إزاي. الحاجة الرابعة القبائل التي تحيط بالمدينة المنورة، قبائل الأعراب اللي عايشة في البادية، هي الأخرى بدأت تشعر بالقلق الشديد. وأهم هذه القبائل قبائل غطفان، اللي منها قبائل بني سليم، واللي منها قبائل بني هذيل، واللي منها بني لحيان، واللي منها القبائل التي غدرت بالمسلمين سواء في بئر معونة أو في ماء الرجيع. حاجة مهمة أقولها لكم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو راجع من غزوة دومة الجندل عاهد عيينة ابن حصن، وعيينة ابن حصن أحد زعماء بني فزارة. بني فزارة فرع من فروع بني سليم، وهذا الفرع لم يكن ممن غدر بالمسلمين في بئر معون. فالرسول صلى الله عليه وسلم عاهده أو وادعه لفترة من الزمان، ولكن لم يسلم عيينة ابن حصن في ذلك الموقف. دي نحطها في دماغنا لأننا بعد شوية هنشوف انقلاب عيينة بن حصن ومخالفة العهد. يبقى لو حطينا هذه المتغيرات التي حدثت في الجزيرة العربية وفي المدينة المنورة في خلال السنة السابقة اللي هي النصف الثاني من السنة الرابعة من الهجرة والنصف الأول من السنة الخامسة من الهجرة، لو حطيت كل هذه الحسابات يبقى هتعرف ان لابد ان هيحصل شيء كبير جدا جدا ضد المسلمين في الفترة القادمة. انت عندك دلوقتي منافقين في داخل المدينة، وعندك يهود، وعندك قريش، وعندك قبائل عربية غير مسلمة حول المدينة المنورة. دولت كلهم يعملوا ايه؟ طبعا كل هذه الطوائف حاقد على الاسلام، لكن في كل المعارك السابقة المسلمون كانوا يواجهون كل قبيلة على حدة. اذا تجمعت هذه القبائل هتبقى أزمة كبيرة جدا جدا على المسلمين. لكن كيف تتجمع هذه القبائل وهي متفرقة في شدة التفرق؟ طول عمر العرب يا إخواني مش متجمعين. طول عمر العرب عبارة عن قبائل منفردة، كل قبيلة لحالها، وكل قبيلة لها قانونها، وكل قبيلة لها زعيمها ولها رأيها. كيف تتجمع هذه القبائل على قلب رجل واحد لحرب المسلمين؟ ده شيء كان مستغرب. لكن اللي عمله اليهود، دور اليهود كان في تجميع القبائل في حرب المسلمين، وسبحان الله جمعوا القبائل من هنا وهناك ولم يشتركوا هم في المعركة. وده دور اليهود بيعملوه باحتراف من سنين طويلة جدا، بيعملوه في التاريخ وبيعملوه لحد دلوقتي ويفضلوا يعملوه دائما، يقلبوا الغير على حرب الإسلام أو على حرب دعوة الحق ويخرجوا هم تماما من الصورة، يحركوا دولة كذا أو دولة كذا أو دولة كذا وهم بعيد خالص عن الأحداث. فعل ذلك اليهود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. خرجت مجموعة من يهود خيبر، فيهم من يهود خيبر وفيهم من يهود بني النضير، وفيهم بالطبع حيي بن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق، وخرجوا يؤلبون القبائل على المسلمين ويجمعون هذه القبائل المتفرقة لحرب دولة الإسلام في المدينة المنورة. أول ما ذهبوا ذهبوا إلى قريش وقالوا لهم دلوقتي في فرصة أن نجمع لكم القبائل من غطفان وبني سليم وغيرها لحرب المسلمين. طبعا قريش ما صدقت، لقت فرصة، لأن قريش طعنت في كبريائها يوم أن عادت من بدر الصغرى دون قتال في شعبان 4 هجرية، فلقت فرصة دلوقتي أن عدت سنة تانية ونقدر نحارب المسلمين. اليهود قال لهم اجمعوا على قد ما تقدروا من المقاتلين، وبدأ فعلا القرشيون يجمعون من القبائل المحيطة بمكة المكرمة ما يستطيعون جمعه من الجنود. جمعوا قد إيه؟ جمعوا 4000 واحد. وبسرعة اليهود انتقلوا من قريش إلى غطفان في شرق الجزيرة العربية، والتقوا مع زعماء غطفان هنا وهناك، مع كل القبائل كل البطون، وبدأوا يقلبون القبائل على المسلمين. وطبعا القبائل مستنية فرصة زي كده برضو، قالوا لهم معاكم قريش، قريش 4000. غطفان لم تتشجع كثيرا للقتال لخوفها من المسلمين، تخيل، مع ان قبائل كثيرة ومعها قريش لكن خايفين. اليهود ما يئسوش، سبحان الله، قالوا لهم طيب لو انتم مش متحمسين أو للقتال، عندنا شيء مهم ممكن نحمسكم بيه، المال. اليهود حاولوا قدر المستطاع الإغراء بكل الوسائل، لم يستطيعوا، لم يبقى إلا المال. واليهود سبحان الله مع بخلهم الشديد إلا أنهم ينفقون المال ليصدوا عن سبيل الله، وإذا كان الإنفاق للصد عن سبيل الله ينفقون ببذخ وبكرم كبير جدا جدا لا يتخيل من اليهود، لكن دي طبيعتهم. فوعدوا غطفان ووعدوا عيينة بن حصن، وخلي بالكم فاكرين الاسم ده، عيينة بن حصن الذي كان قد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقض عهده الآن، واتفق مع اليهود على أن يأخذ وتأخذ غطفان ثمار خيبر كاملة لمدة سنة. تخيل كل ما ينتج في خيبر من ثمار، وخيبر كانت غنية جدا يا إخواني وإخواتي، كل ما ينتج فيها من ثمار يدفع لغطفان ولعيينة بن حصن من أجل أن يتجمعوا لحرب المسلمين، على أن يجمعوا جيشا قوامه 6000 مقاتل، ده غير بتوع قريش، متخيل؟ يبقى 6000 من غطفان ومن بني سليم، و4000 من قريش، واليهود ولا جندي واحد داخل في المعركة من يهود خيبر ولا يهود بني النضير، 10000 مقاتل. وطارت الأنباء إلى المدينة المنورة، وصل الخبر المرعب إلى المدينة المنورة. لعل هذا هو أخطر الأنباء من أول إنشاء الدولة الإسلامية، 10000 مقاتل، هذا رقم مهول يا إخواني وإخواتي. العرب كانوا إذا وصلوا إلى 1000 يفتخرون، قال أحدهم إنا لنزيد على 1000 ولن يغلب 1000 من قلة، بيفتخر إن قبلته 1000 ولن يغلب 1000 من قلة. اتخيل بقى 10000، المسلمين في بدر كانوا 300 وشوية، المسلمين في أحد 700، تخيل 10000 واحد جايين على المدينة المنورة، حصار من كل مكان، وفيهم من الحقد ما فيهم. الخبر وصل صعب جدا على المسلمين، وخلي بالك المسلمين دولت عبارة عن مسلمين بجد ومسلمين منافقين. الخبر التقيل ده بسرعة فرق الصف، ميز الصف، ليميز الله الخبيث من الطيب. أول ما سمع المسلمين المؤمنين الصادقين بهذا الخبر قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا تسليما. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم الجيوش والأمم والأعادي كلهم هيتجمعوا عليكم، مهما اختلفت استراتيجياتهم، مهما اختلفت أفكارهم، كلهم بيتجمعوا على حرب المسلمين، لكن وعدهم كذلك بالنصر عليهم إنهم تمسكوا بمنهجه سبحانه وتعالى. أدي الجزء الأولاني تحقق، تجمع الأحزاب حول المسلمين. الجزء الثاني لابد أن يتحقق، وهو النصر عليهم ما داموا متمسكين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم بفضل الله متمسكون، خلاص يبقى النصر جاي إن شاء الله. مع أن الظاهر مختلف تماما، الظاهر مختلف عن كده بالمرة، 10000 واحد بيحصروا المدينة، إزاي هنخرج من الأزمة؟ لسه مش عارفين، لكن متيقنين تماما في وعد رب العالمين، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لكن على الناحية التانية المنافقين طبعا اترعبوا، مش متخيلين إزاي ممكن يحاربوا 10000 واحد. المنافقون لا يحسبون الأمر إلا بحسابات الورقة والقلم، حسابات المادية فقط، لا يقتنعون بقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى وبحكمته وبإرادته وبهيمنته على الكون بكامله، مش قادرين يتخيلوا هذا الأمر، فبيحسبوا كل شيء بالوراء والألم، مش قادرين يتخيلوا هذا الأمر، بيحسبوا كل شيء بالوراء والألم. 10000 إزاي يحاربهم كل المسلمين في داخل المدينة؟ المسلمين يا إخواني في داخل المدينة بكاملهم، سواء كانوا من الرجال أو من النساء أو من الأطفال أو من الشيوخ أو من الصادقين أو من المنافقين، أهل لحرب المسلمين قوام 10000 مقاتل. فطبعا أول ما سمعوا الأنباء قال الله عز وجل في وصفهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هكذا بالتصريح ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر، والرسول برضو وعدنا بالنصر، لكن إزاي؟ ما نقدرش، إحنا مش قدهم، جيوشنا مش ممكن تحارب جيوشهم الكبيرة دي. فقرروا عدم القتال مع المسلمين، وإن كان في الظاهر هم من المسلمين، لكن سبحان الله خطرهم شديد فعلا يا إخواني. زي ما أنتم شايفين كده، أزمة كبيرة جدا جدا جاية على الأمة الإسلامية، لابد أن تعقب هذه الأزمة الكبيرة إن ثبت المسلمون بنصر من الله عز وجل. دي سنة من السنن، واحفظوها يا إخواني وإخواتي. وخليكم فاكرين بدر، قلنا في بدر إن بدأت الأزمة تتصاعد 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 حتى وصلت إلى أقصاها في شهر شعبان 2 هجرية، قبل بدر بشهر واحد. حصل في شهر شعبان ابتلاءات قصوى كبرى للمسلمين، فلم يخرج من المسلمين إلا الصادق فعلا، وخرجوا إلى لقاء بدر بصفات الجيش المنصور اللي اتكلمنا عليها قبل كده، فتحقق لهم النصر بعد الصدام المروع مع المشركين. دلوقتي في أزمة كبيرة جاية على المسلمين، والأزمة دي اتفرقت الصف، ميزته ظهر المسلمون الصادقون وظهر المنافقون الكاذبون. عند هذا الأمر توقع أن يحدث نصر قريب، لأننا وصلنا إلى أقصى درجات الأزمة أو قريبا من أقصى درجات الأزمة. لذلك استبشر المسلمون بهذه الأزمة على ضخامتها، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. عند أشد لحظات الليل يا إخواني يأتي الفجر، وهكذا تجمعت الجيوش من كل مكان وأحاطت بالمدينة المنورة فعلا كما يحيط السوار بالمعصم، ومع ذلك أخرج الله عز وجل المسلمين من أزمتهم منتصرين. كيف كان رد فعل المسلمين لهذه الأزمة الكبيرة؟ كيف تصرفوا؟ كيف أخذوا قرارات لم تؤخذ قبل ذلك في تاريخ العرب بكاملهم، لا أقول في تاريخ المسلمين ولكن في تاريخ العرب بكاملهم؟ كيف ظهر أمر المنافقين في كل خطوة من خطوات المعركة؟ كيف رد الله عز وجل الكافرين بغيظهم؟ وكيف رد أهل الكتاب من بني قريظة؟ هذه تفاصيل كثيرة جميلة جدا في السيرة النبوية، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، نتحدث فيها في الدرس القادم، وأسأل الله أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.